بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد امين. كله عربي ولا في حتى انجليزي؟ كله عربي. هقرا ان شاء الله من سفر الخروج الاصحاح 34 ابتداء من الآية 27. وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات، لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر. فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. وكان لما نزل موسى من جبل سينا ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه. فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة، فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بني إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل يتكلم معه. ولإلهنا المجد دائم أبديا آمين. معلمنا بولس الرسول اهتم جدا بموضوع البرقع اللي كان بيتحط على وش موسى او يحطه على وجهه زي ما سمعنا القصة، ويشيله لما يدخل يتكلم مع ربنا. قصة البرقع دي مش قصة تخص موسى ولا تخص شعب بني اسرائيل وحدهم، ولكن هي قصة تخص كل واحد وكل واحدة فينا. هحاول اخد بقدر الامكان النص بشويش عشان نشوف ايه دور البرقع في حياة كل واحد مننا. يقول: وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات. ربنا لما تقابل مع موسى او موسى تقابل مع ربنا اداله الوصايا المكتوبة قبل كده وقال له اكتب هذه الكلمات. لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. ودي أو ده الهدف بتاع لقاء موسى مع ربنا، وهو قطع عهد بين ربنا وبين موسى وبين ربنا وبين إسرائيل. موضوع العهد ده موضوع يرجع إلى أيام آدم وينتهي إلى يوم لقائنا مع المسيح. وجود العهد بيني وبين ربنا معناها إيه؟ معناها لها معنى جميل لمفهوم ارتباطنا بربنا. ما ظنش في واحدة أو واحد يقول لك أنا اشتريت مثلا قطة ولا كلب وكتب وعملنا عهد مع بعض. ينفع؟ مش ممكن. ولما بيجي حتى رئيس عمل ويعمل عقد حتى مع عامل بسيط، حتى هذا العقد ممكن في النظام الدولي في العالم كله ممكن العامل يرفع قضية ويقول له أنا الجانب الضعيف وده الجانب القوي وأنا ألزمت للاحتياج أن نمضي العقد، فيسموه شرط الأسد، يعني شرط الواحد اللي بيفترس الثاني فبيمضيه على عقد هو لا حول لي إلا أنه يمضي. لكن ربنا معانا يقول عنه في نفس السفر بتاع الخروج، يقول وكان موسى يكلم الرب كما يكلم إيه؟ كما يكلم الرجل صاحبه، كما يكلم الرجل صاحبه. حاجة غريبة، ده لا يجرؤ رئيس الملائكة ميخائيل ولا واحد من الشاروبيم أو السرافيم ولا أي طغمة من الطغمات السمائية إنها تدخل في عهد مع ربنا. لازم العهد يبقى اتنين إلى حد ما، الند للند، عشان يبقى العهد ساري. دخولي في عهد مع ربنا ده تكريم ليا، ان ربنا بيقول لي مش بتعامل معاك على انك بيبي صغير او انك انت في وادي وانا في وادي او انا فوق في السماء وانت على الارض. لكن دخولنا في عهد مع ربنا معناها ربنا بيقول انا بأكرمكم واحب ادخل معاكم في عهد عشان يبقى ليكم الحق زي موسى كما يكلم الرجل ايه؟ صاحبه. كتير احيانا نسأل نفسنا السؤال ده، ازاي اصلي او ازاي اتكلم مع ربنا؟ هل ممكن لسيدة من السيدات لما تجيب بيبي تشيل هم ازاي تعلم ابنها يتكلم معها؟ مش ممكن. لو النهاردة هاجي الولد سنه 4 سنين اقول له حبيبي مين اللي علمك تقول ايه لماما او بابا؟ اقول لك ده انا عايش معاهم، ده احنا ده بابايا ومامتي دول صحاب، انا بتكلم لان انا ابنهم وهم بيتكلموا معايا كما لو كان الند للند. أكبر مشكلة موجودة في حياة البشرية إن الإنسان مش عارف هو مين، الإنسان مش عارف هو مين. معلمنا بولس الرسول يقول لأننا لم نأخذ روح العبودية بل روح التبني الذي فيه نصرخ يا آبا. وكلمة آبا في العبرية يعني زي داد، بس مش داد الدلع، داد الدالة القوية بيننا وبين بعض لكن مع التزام المسؤولية من جهة الطرفين. أنا علي واجبات ولي حقوق كابن، وربنا مع الفارق أيضا يقول وأنا كمان علي التزامات من نحوك كابن لي ولي حقوق عندك. فعلاقتنا بربنا هي علاقة الحب المتبادل، الند للند. دخل في عهد أكثر ناس طبعا ممكن نقول عليهم واضحة العهود بتاعتهم، عهد مع نوح وعهد مع إبراهيم ومع يعقوب ومع إسحاق ومع يعقوب ومع موسى النبي ومع داود النبي ومع الملوك اللي جوا مع سليمان الحكيم ومع حزقيا الملك إلى آخره، إلى أن جاء العهد الجديد الذي كتبه رب المجد يسوع بدمه الثمين ووقع عليه بالحب الإلهي، وصرنا أولادا لله وأعضاء في جسد المسيح وهياكل مقدسة للروح القدس. بقول إن أخطر حاجة إن الإنسان يظن إنه أهو واحد وسط بلايين البلايين من الناس. يا ترى في السماء وسط البلايين من آدم لآخر الدهور هتبقى علاقتي بربنا إيه؟ علاقة وسط هذه البلايين يعني منسي قدام ربنا، يقول قد ناقشتكم على إيه؟ على كفي. إحنا أولاد الله ويقام العهد معانا وندخل في عقد، العهد ده يخليني احترم نفسي، احترم مش بالكبرياء لكن بالشعور بالدالة. حتى في القداس نقول ايه؟ لكي بدالة نقول يا أبانا الذي في السماوات. لنا دالة عنده، مش واجب ملتزمين بيه، لكن دالة الابن اللي اتكلم مع باباه. مار يعقوب السروج الحقيقة اليومين دول بشتغل فيه شوية، فبحس كده بفرح وانا بقرأ في كتاباته او قصائده او ما يامره. يقول ان موسى لما طلع على الجبل ربنا قال له تعالى موسى، قال له نعم يا رب، قال له في موضوع خطير عايز اكلمك عنه، بس ما ينفعش اتكلم معاك وانت عند سفح الجبل، ولا اتكلم معاك وسط الناس، ولا اتكلم معاك وانت مشغول بالاكل والشرب، تعالى كده روق دماغك. يقول وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. يعني كان قاعد جعان وعطشان، قال لا، من كتر الفرحة اللي جواه جسده مش عايز اكل. قبل ما واحد مثلا متوقع انه بالعافية يعدي في الامتحان، وبعدين يقول لواحد صاحبه شوف لي النتيجة لحسن انا خايف ما اظنش هعدي السنة دي، وبعدين يضرب له تليفون يقول له ما تخايف ازاي، ده انت طالع الاول على الدفعة كلها. يقول له انا ده انت غلطان في ايه، لازم غلطان، طب بص كويس. يقول له حبيبي قدامي في انت رقم جلوسك كذا واسمك كذا الى اخره، يديله البيانات يقول له اه، يقول له انت الاول على الدفعة. الراجل يطلع ما ظنش يروح البيت يقول لمامته ولا الاخت ولا لغيره عايز اتعشى، يدخل على الموبايل بتاعه ويضرب لاصحابه يقول لهم تتخيلوا اللي انا مش عارف انام وقلقان ومضطرب على النتيجة طلع الاول على الدفعة كلها. ولاد موسى النبي لما طلع على الجبل ما كانش يتخيل المجد العجيب اللي ربنا اعده ليه، فوقف كده قال له اكل ايه وشرب ايه ونوم ايه، ما فيش حاجة شغلاني، اللي شغلني الحب بتاعك انك تدخل في عهد معايا. يقول ايه، يقول قطعت عهدا معك ومع اسرائيل، مش بس معاك ومع كل الشعب. هل يا ترى يا ربي لما ادخل في القداس مش ككاهن ولكن كإنسان مسيحي، سواء كان طفل او راجل او ست او شاب او شيخ او انسان مريض او انسان متألم، هل لما بدخل جوه كده وبص في القداس واقول له ايه العز اللي انا فيه ده يا رب، انا بقف في دهشة مع مار يعقوب السروجي وهو بيتكلم عن ديماس اللص كما لو كان على جبل سيناء بل واعظم من جبل سيناء، وبعدين يبص ربنا عايز ايه يا ديماس، ربنا ينزلك عن الصليب؟ قال لا لا لا، طب يخفف الامك، طب يعدي اللحظات الفضلة دي بسرعة من عشان الالم اللي انت فيه والعار والخزي والتريقة اللي بتحصل والجلدات اللي خدتها والدم اللي نازل من جسمك. قال لا، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ايه العز اللي انا فيه اللي هقول لك عايز اكل ولا عايز اشرب ولا تشيل الالم مني ولا توضب لي حاجة، ولا حتى قال له اديني مجد، قال له انا عايز ابقى في حضنك، انا عايز ادخل في عهد معاك زي ما دخل موسى ايضا في عهد معاك على جبل سيناء. يهيأ لي ديماس اللص كان اكثر بهاء، مش هنا بيقول وكان جلد وجه موسى يلمع، لا ده كان قلب ديماس اللص مش بيلمع، ده كان كل السمائيين واقفين مبهورين. ايه ده، ايه الحب العجيب بتاعك يا رب اللي تقيم من هذا اللص ان يبقى في الفردوس بتاعك تاخده في حضنك وتخليه يسبقك، ده يقول له اليوم تكون معي في الفردوس، اطلع عدي الاول على ما اجيب ابراهيم واسحاق ويعقوب وسارة ورفقة والانبياء والقديسين بتوع العهد القديم، هلمهم كلهم اخدهم في حضني واجيلك. لدرجة يقول مار يعقوب وهو داخل إلى الفردوس طلع يجري حارس الفردوس قال له على فين؟ قال له على الفردوس. قال له فردوس إيه؟ أنت مين؟ قال له أنا ديماس، ما تعرفنيش؟ أنا ديماس اللص المصلوب. قال له مصلوب إيه؟ ده هنا لا في حاجة تتسرق ولا في حد يتقتل، جاي تعمل إيه؟ هنا ممنوع دخول البني البشر في هذا المكان. قال له أنا معايا رسالة مكتوبة بدم المسيح ومختومة بختم صليبه. فمسك الرسالة يقراها، أخذ ديماس على جناحته قعد يتنطط من الفرح ينادي كل الطغمات السمائية يقول لهم تعالوا انظروا ماذا فعل كلمة الله المتجسد، جايب لنا حد كان في الزبالة بي على مستوانا، أقامني من المزبلة وأجلسني مع إيه؟ مع أشراف أشراف شعبه، زي ما بيقول داود النبي، وده سبق داود النبي، ده سبق إبراهيم وإسحاق ويعقوب، طلع قبل كل دول يقول للسمائيين مخلص العالم جاي فورا رايح يجيب رجال العهد القديم ويدخل. مش عايز أطول في القصة دي لأنها قصة ممتعة وجميلة، لكن عايز أقول هل يا ترى بصراحة، خلينا صراحة مع نفسنا، مش هقول في القداس، في أوضتك وانت داخل ولا أوضتك وانت داخلة تصلي، لو ضرب التليفون ولونج ديستانس وجاي من القاهرة ولا من العيلة، نسيب الصلوة ونمسك التليفون ونرد عليه، ولا أقول له أنا مع جبل، أنا مع على زي ما موسى كان على جبل سيناء لا يشغله إنسان ولا الأكل ولا الشرب ولا اللبس ولا شيء ولا النوم ولا شيء من هذا العالم، لكن أنا في حضنك أقيم عهدا بيني وبينك وبينك وبين إسرائيل. طبعا القمة في القداس الإلهي لما بنتكلم عن دم العهد الجديد، ويقف كده على رأي مار يعقوب على رأي مار يعقوب السروجي وذهبي الفم، ذهبي الفم يقول لولا محبة الله انها بتغمض عينين الكاهن لكي لا يرى حقيقة القداس لكان يصعق وهو واقف يشوف الشيروبيم والسيروفيم يرفرفون حول المسبح ويغطوا وجوههم من اجل بهاء مجده، يقول مين أنا اللي أقف وسط هذه الطغمات السمائية العظيمة في القداس الإلهي؟ أحبائي لا تقللوا من شأن أنفسكم، إن كان موسى طلع على جبل سيناء ودخل في عهد مع ربنا، أنت في كل قداس بتقف تجدد العهد مع ربنا، وأنت في كل صلوة أبانا الذي في أوضتك وفي مخدعك وفي سرك وانت راكب عربيتك تجدد العهد مع ربنا. انت في حضرة الله الدائمة بكل يوم بتوقع بروح الله القدوس على تجديد العهد اللي تعهدت بيه واللي عهدك بيه ربنا يوم ما ارتفع الصليب وقبلته في مياه المعمودية وصرت ابنا لله وصرت عضوا في جسد المسيح ومسكنا لروحي القدوس. مار يعقوب يقول طلع موسى قال له بص يا موسى، قال له نعم يا رب، قال له عايزك تاخد العقد ده الوصايا وتنزل تقول لهم دي شروط العقد اللي بيني وبينكم، هل مستعدين يقبلوني اكون انا العريس بتاعهم؟ انا جايبك عشان تبقى زي ايه؟ زي اللم اللي بنسميه عندنا هنا الخطيبة اللي تخطب واحد لواحد، فانت صديق زي صديق العريس زي يوحنا المعمدان تنزل للعروس تقول لها انا عايزك. طبعا موسى بيتنطط من الفرح ونازل يعني اخر انبساط، نازل بعقد وشروطه ايه؟ شروطه كلها حب. مار يعقوب لما يتكلم عن الصليب او عن الجلجثة يقول جبل العرس مش جبل الجلجثة ولا جبل الصليب ولا جبل العرش الالهي، جبل العرس اللي فيه قدم العريس مهرا لعروسه، قدم دمه، قال لا ممكن انا لا هجيب لك ذهب ولا عقد ولا فلوس ولا لا لا، انا هديكي حياتي، اقدم جسدي ودمي المبذولين من اجلك لكي تكون العروس التي بلا عيب وبلا لوم، بلا عيب وبلا لوم. للأسف طبعا لما نزل بعد كده موسى قال لقيها ليه العروس دي ايه، رمي ربنا وقعدت ترقص قدام العجل الذهبي وتقول هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. ما نضحكش عليهم، ما احنا بنعمل كده، نطلع من القداس على ما نوصل للباب اللي خدناه القدوس الساكن فينا، نستهين بالعقد معاه والعهد معاه ان احنا عروس ليه، وممكن نحكي حواديت، اسف احيانا ممكن الواحد يلبس اي لبس وممكن يتكلم اي كلام وينسى انه بيت ربنا في مقدس الله الذي تهابه القوات السمائية. احبائي لو عرفنا مكانة الكنيسة صدقوني، للإنسان مش ممكن يتكلم مع إنسان آخر. كان عندنا واحد الله ينيح نفسه اسمه عم صادق، وكان الشبان يسموه بابا صادق. عم صادق ده أتذكر يعني أول قداس عملته في ماري جيرج سبورتينج، طبعا كان أول مرة ومهايب الصلاة في القداس، فطلع القداس متأخر قوي، وكان في دالة بين أبو نبشي وأنا معاه، فزرت عم صادق ده فبقول له لقيته بقول له انا يعني النهارده الحقيقه انا عارف ان القداس طلع متاخر، فلقيته بكى، بقول له بتبكي ليه يا عم صادق؟ قال لي يا ابونا القداس طول، ده انا بشتهي ان عمري كله لغايه ما اموت يكون قداس واحد ما يخلصش، طول ما انا قاعد اكون في حضره السمائيين في قداس لا ينقطع. عم صادق ده كان يقف كده في المقصورة بتاعت الرجالة، واتذكر منظره ما بنساهوش، عين على المسبح وعين على الحيطة كده، يدوب واقف على الباب، يدوب باصص لا يحول يمين ولا شمال من المسبح. وقيل انه في اثناء المجمع المقدس كان يرى الست العذراء وجماعة القديسين يلتفون حول المسبح، وكان لما يخلص القداس لما نرش المية يكون واقف على الباب ورا، اول ما المية توصل له لا يمكن لو حتى اسقف موجود ما يتكلمش معاه، يطلع جري يروح يقعد ساعة كاملة في اوضته في بيته ما يفتحش، ممنوع، وكان ساكن مع مرات اخوه ست كبيرة عجوزة، ممنوع حد يفتح الباب عليه لمدة ساعة. يقول لي ما اقدرش بعد القداس اتكلم مع انسان، اجي اكمل حديثي مع ربنا في الأوضة بتاعتي. ايه ده يا رب؟ انا مش عارف هنعرف قدام ربنا نقول له ايه. احبائي الهنا عايزنا نطلع على جبل سيناء او على جبل الجلجثة او على جبل العرس لكي نوقع تجديد العهد المستمر مع الله، لكي نعيش كما يليق، نسلك بالروح كعروس بلا لوم مقدسة بروح القدوس. وكان هناك 40 نهارا واربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. تقولي اشمعنى 40؟ ليه ما كانوش 41 ولا 39؟ كان العهد القديم بيعد الطريق للمسيح، كونوا يصوم 40 يوما واربعين ليلة، 40 نهارا واربعين ليلة، عشان لما يجي السيد المسيح ويصوم 40 يوما واربعين ليلة ما حدش يقول ان المسيح ده ما فيهوش جسد، لان ما فيش انسان بالجسد يصوم 40 يوما و40 ليلة. فلما حد من الغنوصيين يقول المسيح كان يظهر كما لو كان لي جسد لكن لم يكن له جسدا حقيقيا لانه صام 40 يوما و40 ليلة وده لا يمكن يحصل في الطبيعة البشرية، نقول لهم تم موسى وإيليا صاموا 40 يوما و40 ليلة وفي نفس المنطقة على جبل حوريب أو جبل سيناء. وبعدها يقول فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر، مضال الوصايا العشر كتبهم له نعشهم له على الحجارة وقال له اتفضل كلم شعبي ليقبلني ان انا اكون الرئيس بتاعه. ايه حكاية الوصايا العشر المنقوشة على لوحي الحجر؟ لو سألنا القديس ماري يعقوب السروجي قلنا له ايه رأيك في الوصايا الالهية، ايه رأيك في الوصايا الالهية؟ يقول ايه رأيك لو مثلا، طبعا بالنسبة للحاجة المعاصرة، لو العريس جايب دبلة الماس من اغلى انواع الالماس اللي ما فهمش فيها، لو كانت بتساوي 100,000 دولار ولا حاجة، وحاجة يعني فريدة ولبساها العروس، الدبلة دي تساوي قد ايه في عينيها الدنيا كلها؟ مش بس تساوي تمن الدبلة الالماز لكن تساوي الحب اللي عبر بيه الخطيب لخطيبته بان جاب لها الدبلة. الوصايا الالهية مش اوامر ومنواهي، تاكل ده وما تاكلش ده وما تسرقش وما تنهبش وتطيع اباك وامك الى اخره وقدس يوم السبت، كل ده حلو، لكن حقيقة هذه الوصايا العشر في جوهرها انها الدستور او الحلية الجميلة او القطعة الثمينة اللي بيقدمها العريس ليا علشان اتزين فاصير العروس الغنية الجميلة في اعين السمائيين. يقولوا ايه كلمة الله المتجسد يزين عروسه بهذه الزينة التي لا تقدر بثمن. يقول الوصية هي الحلي الذي يقدمه العريس لعروسه، مش الوصايا الصعبة اللي مش قادر انفذها وربنا صعب وشديد وحطت لي وصايا ما اقدرش انفذها، ده هو بيشكلني بالوصايا ولما الاقيها صعب ارفع عيني واقول له روحك القدوس يحول الوصية الصعبة الى وصية لذيذة، فاقول ايه نيري هين وحملي خفيف، ابص للوصية اقول ايه النير الحلو الجميل اللي مقدمه لي ربنا بحيث اكون ايقونة المسيح. عايز اقف عند الحتة دي اختم بيها، وهي الوصية بتعمل فيها ايه؟ الوصية بتخليني اتكئ على روح الله القدوس اللي يجدد باستمرار ويقدس اعماقي ويقيم مني العروس التي على صورة او ايقونة العريس. عليكم بخير كده لما نتقابل على السحاب، لا حد يقول انا جاي من مصر ولا حد هيقول انا من كندا ولا ده هيقول انا من امريكا، هنقول احنا جايين من السماء لاننا عروس المسيح السماوي. نبص في وش بعض مش هنقول ده ابيض وده اسمر وده اصفر وده من جنوب افريقيا وده من الصين او اليابان، تبص كده تقول ايه الجمال ده، في ايه الصورة المسيح مطبوعة في الانسان كأن الكل يحمل إذا كان وجه موسى جلده يلمع وما كانش يدري، يقول ولم يكن يعلم أن وجه أن جلد وجهه كان يلمع. هنقف كده في السماء كل واحد، أو على السحاب وإحنا داخلين السماء، كل واحد يبص للباقيين يقول إيه ده؟ إيه البهاء العجيب بتاع المسيح المنعكس مش على الوجه، على كل كيان هؤلاء الذين حولي. ولذلك السمائيون في سفر الرؤيا يقولوا في سفر الرؤيا ارسل منجلك للحصاد. ايه يعني ارسل منجلك للحصاد؟ يعني مشتاقين نشوف العروس الجميلة التي بلا عيب بلا لوم المملوءة بهاء الحاملة انعكاس بهاء المسيح. احبائي في السماء كل واحد فينا يجد فرحه حينما يرى الاخرين. مش هقول اشمعنى الست العذراء في المجد ده كله العظيم اللي تفوق الشاروبيم والسيرافيم، ابص لها كده واقول قلبي بيفرح وكياني بيهتز وانا شايفك وانتي بهذا البهاء اللي بدهولك كلمة الله ابنك الوحيد. وهكذا بالنسبة لماري جرجس وماري مرقس والانبياء والرسل والتلاميذ والشهداء وكل المؤمنين الذين تأهلوا ان يدخلوا الى العرش او امام العرش الالهي. فاحنا النهاردة نفسنا نبقى زي موسى، ندخل للمخدع بتاعنا ونحمل وصية المسيح ونطلب من روح الله القدوس انه يأخذ مما للمسيح ويعطينا. يقول يأخذ مما لي ويخبركم. ياخد ايه يعني؟ ياخد بهاء المسيح ويخبرني عن المسيح بالبهاء المنعكس علي. ده احنا هنكتشف في يوم الرب العظيم امور فائقة. تكتشف انك لما كنت في مخدعك ويمكن تشيل رجل وتحط رجل وتبقى متضايق ومخك كده بيشت كل الحاجات دي، يقولك الملائكة كنا بنشوفك وانت بتصلي وكأنك مملوء نورا. انا اللي بصرخ وبان من الافكار وتعبان من الضعفات وتعبان من مشاكلي ومن قلقي ومن اضطرابي، يقول كان ساتر عليك المسيح وكنا بنشوف بهاء المسيح جواك. ممكن يا ربي تشرخ بنورك علينا وتعلن مجدك في داخلنا ونسمع هذا الصوت النبوي اللي بيقوله داود النبي مجد ابنة الملك من الداخل. فينا امجاد مش من عندنا، لكن ده غنى نعمة ربنا الفائقة عمل الثالوث القدوس فينا الذي يشكلنا، او زي ما بيقول بولس الرسول حتى يتصور المسيح فيكم. يعني المسيح يتشكل جوه ويبص كده جواك يقول لك صوت المسيح جواك، عليك الختم بتاع المسيح وصورة بهاء المسيح. ربنا يدينا احبائي ان احنا نكتشف الغنى والمجد والبركات والامكانيات الجبارة اللي بيدهلنا ربنا كل يوم لكي نستعد باستمرار ونفرح ونتهلل انه قد اعطانا العهد الجديد، وقعه بدم صليبه وسجله جوه اعماق قلبنا ونحت الوصية بروح القدوس في اعماق في قلوبنا وجعلنا ان نكون اهلا لكي يستر علينا وعلى خطايانا ويشرق بنوره علينا ونصير اولادا لي. عايزين نفكر بجدية في قعدتي في البيت وفرايتي في الانجيل ووقفتي الحلوة مع ربنا ووقفتي في القداس وحضوري في الأكاليل وحضوري في الخطبات، هل يا ترى أنا ملاك الرب القائم في بيت الرب في كل المناسبات؟ أنا لا أنسى أحد الأسقفة، ربنا ينيح نفسه، دخل الكنيسة في يوم وكان العروس لابسة بس يعني مجرد صدرها شوية باين، فنده واحد قال له فين باباها ده؟ فقال له ليه؟ قال له تستر اللي لابساه ده، احنا فيك ربنا. فالراجل قال له لا دي بنتي وانا حر. قال له حاضر. قال له انت حر، ساب الكنيسة ومشي. قال انا لا اشترك في هذه الخطية، لا اشترك في ههذه الخطية. صدقوني انا بقولها من اعماق قلبي، ما يحل على كنيستنا النهاردة بسبب الاستهتار الكامل في بيت ربنا وبالاخص في الاكاليل. غضب ربنا حالل علينا، خلينا صراحة. انا عارف هتزعلوا مني، لكن احسن نزعل هنا احسن مش عارف هنقف نقول لربنا ايه. انا كتير باخد قرارات مع نفسي ان لن احضر اكليل من اكاليل شعبنا، بحس ان انا بشترك في جريمة ضد بيت ربنا العجيب ده. الملائكة بتقف برعدة وخوف امام الله، واحنا باستهتار وضحك والصورة دي وتعبونا عشان نصورهم. ايه ده؟ هقول لكم حاجة حصلت في استراليا. كنا في مؤتمر حاضر فيه حوالي 600 واحد على ما اظن، من 100 كنيسة في العالم. رئيس الاساقفة هناك رفض تماما ان اي، وده على مستوى ايه تبع مجلس الكنائس العالمي، قال مهما يكن لا مجلس كنائس عالمي ولا غير مجلس كنائس عالمي، فيش مصوراتي يدخل جوه الكنيسة. لا عايز يصور ممكن من الشباك او من عند الباب الخارجي، ما يدخلش باب الكنيسة. النهاردة يدخل جوه الهيكل وممكن يقف يسد قدام الناس ويصور وحط يابونا الصليب على الدبلة بتاعتها. ايه ده؟ هنقف نقول ايه لربنا؟ هنقف نقول لربنا ايه؟ احبائي اكرم الذين يكرمونني. اللي بيقف قدام ربنا في اوضته الخاصة بمخافة امام الله وبحب، مش بقول مخافة بس، وبحب بنوي كامل، قبل ما بقه يطلب الطلبة يكون ربنا استجابها له، لان هو يكرم الذين ايه؟ يكرمونه. لكن طول ما احنا مش بنكرم ربنا وبنستهتر بيه، مش عارف اقول ايه. هنا في امريكا انسانة غير مسيحية دعت زميلتها تهدر الفرح بتاعها في مكانهم. قالت لها بس ليا طلب واحد اذا كنت هتيجي. قالت لها ايه؟ قالت لها لو سمحتي ما تلبسوش اللبس اللي بتلبسوه في الكنيسة، ده لا يليق بربنا. فما تقول لو مش عايزة لو هتلبس اللبس ده ما تجيش تحضري الفرح بتاع بنتي. ايه رأيكم؟ هنقول لربنا ايه؟ نفسنا كده حملة صادقة، مش عشان الاكاليل بس، وفي القداسات وفي السهرات وفي قعداتنا مع ربنا في البيت. انا لن انسى اول ما ترسمت كاهن وزرت واحد كان في كيلو بطر، وبعدين لقيته قاعد طالب لوحده يعني متغرب، وحاطط الانجيل مفتوح وقاعد بيذاكر. بقول له ليه بتحطه مفتوح؟ قال لي يا ابونا انا حاسس بحضرة ربنا وانا بذاكر، حاسس ربنا جنبي، فسيب الانجيل بتاعه مفتوح لان ده الدستور بتاعي، وانا نايم وانا نعسان ما اقدرش احط رجل على رجل لان انا شايف ربنا قدامي، ما اقدرش احط رجلي على رجل قدامه. انا صعقت من الكلمة اللي قالها. هل لنا مخافة ربنا؟ هتقوله طبعا ابونا مقفل وبقفلها قدامنا، لكن صدقوني من اجل حبي الشديد ليكم من أجل حب للكنيسة المتبهدلة في هذه الأيام. إن حبيتوا تقدموا لسه ناس من يومين ثلاثة يقولوا إيه اللي ممكن نعمله الكنيسة؟ قلت لهم طلب واحد. الكنيسة عايزة منكم تقدسوا، فربنا يرفع غضبه عن الكنيسة. تقدسوا. لا الكنيسة عايزة فلوس، ولا الكنيسة عايزة مشاريع، ولا الكنيسة عايزة كل الأمور دي. تقدسوا من أجل قداستكم الله يرفع غضبه عن الكنيسة. يا رب ادينا كلنا من أجل محبتك ندوق حبك ونفرح بيك ونعيش متهللين. نفسي كل قلبي بفرحان، كل قلبي في السماء. لكن هذا الفكر لا يعني الاستهتار بالوقفة قدام ربنا أو باللبس بتاعنا أو حتى في صلواتنا الخاصة في البيت. إلهنا يعطينا كل نعمة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. ما رأي قداستكم من الولاد في سن 18 وما فوق؟ يدعون أصدقائهم البنات من سن 18 فما فوق لعيد الميلاد، وممكن يكون في بيتهم أو في الخارج، وطبعا البنات تحضر الهدية، وطبعا لا ماما ولا بابا مسموح ليهم بالحضور، وممكن تكون ما يعرفهمش الوالدين، وطبعا العكس ان الفتاة تدعي أصدقائها الى اخره. من يمكن سنتين او ثلاثة اخر زيارة ليا في استراليا، حيا في كنيسة هناك ابونا طبعا أرسنيوس عارفها، كنيسة ماري مورس فيها ابونا يعقوب، سن ممتع. طبعا لا تتخيلوا الشبان والشابات بيتعاملوا مع بعض ازاي. بنزل في بيت صاحب البيت، طبعا السيدة يعني هو واخوه وهي واختها، اثنين متجوزين، اثنين اخين متجوزين اختين وساكنين جنب بعض، فدايما ما اروح نتلم كلنا مع بعض. الولاد في البيرث داي بتاع اي واحد فيهم يقول لي الاثنين الاباء والاثنين امهات، يقولوا لي بيحضر ما بين 100 و150 شاب وشابة، وفي قعدتهم يفتحوا الانجيل ويقروا يلعبوا بينج بونج ويعملوا لهم كيكة وينبسطوا ويقولوا هابي بيرثداي. لكن يقولوا لي قعدة كأنك جوه الكنيسة. انا زهلت، فبقول لهم دولتكم احسن منكم. الاثنين من بق واحد قالوا لي اللي انت بتقوله ده صح، ولادنا الولاد والبنات احسن مننا بكتير، احنا لما كنا في سنهم ما كناش زيهم. يجتمعوا كل يوم كده، ييجوا بالليل متاخر بعد ما يرجع مثلا من اجتماعات او زيارات او غيره، وشغلتهم يجيبوا الانجيل، وبعدين نفتح الانجيل يقولوا طب سان سيريلو بالكسندريا كان بيقول ايه في الموضوع ده، طب سانت اثانيسيوس بيقول ايه. اقول يا ربي ما بشوفش الاسئله دي، الاقي الاسئله اللي زي دي لكن ما الاقيش سؤال حد يكلمني عن اثانيسيوس ولا كيرولوس الكبير وطلع من مين، من الشبان. لدرجه قالوا لي طبعا يوم الخميس اللي جاي اظن كان ولا الجمعه اجتماع الشبان الشباب يعني ولاد وبنات، قلت لهم تحبوا نتكلم عن ايه؟ طبعا متوقع زي ما بيحصل في اسكندريه وبعض البلاد، يقول لك كلمنا على الاختلاط، كلمنا على كيف تختار زوجه، لان اغلبهم في الجامعه مش عارف ايه. قالوا لي ممكن تكلمنا عن كتاب سانت اثانيسيوس عن التجسد الالهي. انا بصيت كده قلت لهم في اجتماع شبان؟ قالوا لي فيها ايه؟ قلت له الولاد وهم هينبسطوا الشبان، قال لي هتشوف قد ايه هتجيلك اسئله وهيتناقشوا معاك في الكتاب بتاع التجسد الالهي، وهنوزعه على كل الشبان والشابات الموجودين في الاجتماع. اقول ايه؟ ادي في استراليا، مش هقول لا في مصر ولا بلد مقفله ولا غيره، وفي العاصمه في سيدني، وشبان وشابات مولودين في استراليا وبيعيشوا الشبان والشابات يعني اخوات وفي أدب، وحتى أغلبهم بيتجوزوا من بعض في منتهى الاحترام المتبادل مع بعضهم البعض، وبفكر روحي سليم. فربنا يدي نصلوا عشان ولادنا يبقوا من هذه العينة. لماذا طلب ربنا من هوشع أن يتزوج بامرأة زانية ويسمح أن يحضر له أولاد؟ مش ممكن أحد يصنع غلط. هو طبعا في تفاسير كتيرة بيقولوا ممكن تكون رؤية، وفي رأي تاني بيقول لأنه لم يكن في كل بنات إسرائيل إنسانة غير زانية في ذلك الوقت. وكلمة زانية مش معناها انها بتمشي ملخبط مع شاب او راجل، لكن لان كان الغالبية العظمى بيعبدوا الاصنام، فكان يعتبروا ان اللي بيعبد الاصنام كمان يزني، لانه بيسيب الله يعني كعريس ويقبل العريس اللي هو الصنم. فموضوع المرأة الزانية مع هوشع ممكن يكون لان ما فيش غير الستات اللي هم بيعبدوا الأوثان، وهو عايز يوريهم ان لازال الله ينتظر حتى عبد الأوثان يتوبوا ويرجعوا ويتقدسوا لربنا. اي اسئلة؟ ما مش انا اسف ان انا يعني شديت في الاخر على موضوع مخافة ربنا، لكن لاني خايف على الكنيسة كلها وخايف علينا وخايف عليكم. عايزين نبقى سيريس في حياتنا مع ربنا لو سمحت. إلهنا الحبيب يسوع، نشكرك نسبحك لأنك فاتح باب الحب الإلهي العجيب، غافر الخطية ومنقذ الحياة من الفساد. نشكرك لأنه مهما كانت خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا، تستر علينا بدمك وتقيمنا أبناء ليك وتجعلنا أحباء. سمر خوفك في قلبنا واملأ حياتنا بحبك، واعطينا ملء الدالة لكي نتحدث معك كأبناء، كالرضيع على صدر أمه، لكي نعيش معك يا ربي، نتكلم معك زي ما كان موسى يتكلم معك كما يكلم الرجل صاحبه. نفسنا ندخل في صحبية معك، نفرح بيك وتفرح بينا، ونعيش معك كل أيام حياتنا. فرح قلب العالم كله يا رب. اذكر المتضايقين، اذكر المتألمين، اذكر المضطهدين، اذكر المذلين، اذكر يا رب المحتاجين، اذكر يا رب المرضى، اذكر المساجين، اذكر ايضا المسافرين، اذكر الذين لهم احتياج في اي شيء، لانك انت مشبع حياة الجميع. يا ربي اذكر خلاص العالم، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، حتى المضطهدين للكنيسة حولهم واشرق عليهم بنورك لكي يعيشوا كما حولت شاول الترسوسي الى بولس الكارز والمبشر ليك. نفسنا نشوف العالم كله في حضنك، ولا يفقد انسان واحد يا ربي من ان يتمتع بالحياة الابدية، منتظرين عملك المستمر حسب وعدك الالهي ان للرب الارض وكل ملئها. من أجل بركته من نور الطاهرة مريم، بركة عيد الصليب المجيد، بركة محبتك، بركة ماري جرجس ملاك هذا الموضع، بركة جميع الطغمات السمائية، اسمح بخريستوس بنوتي.